شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه، ونسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم، الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الهدى والنور والفرقان والتبيان، فيه الصدق والحق، وهو الذي قد احتوى ما أنزله الله عز وجل من الحق على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم تضمن أوامر الله ونواهيه جل جلاله، وتضمن الجزاء الأوفى الذي وعد الله عز وجل به من صدق بالقرآن وعمل بما فيه، فأخبر الله عز وجل في القرآن أن له جزاء عظيما وثوابا كبيرا، وبين الله عز وجل ذلك في القرآن. وتضمن القرآن القصص، وهي قصص الصدق والحق لمن سبقنا من الأمم الذين عاشوا على ظهر هذه الأرض، وأرسل الله عز وجل فيهم رسلا وأنبياء، فأخبرنا الله عز وجل عن قصصهم، وذكر لنا في تلك القصص مواطن العظة والعبرة، واقتصر على ما فيه نفع لنا، وما ذكره الله عز وجل فهو قصص الحق. وإن من القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن قصة بني إسرائيل، ولعل هذه الأمة هي أكثر أمة ورد ذكرها في القرآن العظيم، وأكثر الله عز وجل عن تفصيل أخباره، وذلك لأن هذه الأمة هي آخر الأمم قبل أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما سيكون بينها وبين الأمة الخاتمة أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من التلاقي والاحتكاك والتصادم، فلذلك أكثر الله عز وجل من ذكر هذه الأمة في القرآن. فلذلك في أول سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة وهي سورة البقرة، فبعد أن ذكر الله عز وجل قصة الأب الأول التي من خلالها عرف الإنسان النشأة الأولى لجنس بني آدم كيف كانت ومن هو الأب الأول لهذا النوع من الخلق وهم الناس البشر، فذكر الله عز وجل قصة آدم عليه السلام، ثم ثنى بقصة بني إسرائيل، وأطيل النفس في ذكر خبرهم، وكما قلنا مرارا وتكرارا ليس المقصود من ذكر هذه القصص هي مجرد الخبر والمعرفة، بل إن المقصود الأعظم هو أن نقف لنأخذ العبرة ونأخذ العظة، فإن أولئك القوم قد انحرفوا عن الهدى والحق، وإن أولئك القوم حصل منهم ما أغضب الله وأوجب عليهم عقوبة الله في الدنيا ثم في الآخرة، وإن كان أيضا منهم من آمن بالله وصدق في إيمانه. إن الوقوف مع ذلك كله لأخذ العبرة حتى لا يقع الإنسان فيما وقع، وأيضا أذكر بما ذكرت به مرارا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر في أمر تحذيري يحذر هذه الأمة ويدعو حقيقة إلى التأمل والاعتبار بقصص بني إسرائيل، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفراد هذه الأمة من يقتفي أثر بني إسرائيل، وأنه يحذو حذوه، وأنه يشاركهم في أفعال لم يرضاها الله عز وجل عنهم، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي من غيره؟ فإذن هذا الحديث الذي فيه هذا التحذير والذي تضمن التنويه بأنه يكون في هذه الأمة من يتبع طريقة أهل الكتاب فيما اقترفوه من ذنوب ومعاصي، فإن هذا يجعلنا نقف مع قصصهم لنأخذ موطن العبرة والعظة. وإن الموقف الذي نحن فيه تضمن الإخبار عن حدث كان بين يهود المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في المدينة بعض قبائل اليهود، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فكانوا يسكنون المدينة. فكان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مواقف وحوارات، فما ذكر في هذا الموقف من القرآن أنهم عندما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا، وكان الرد في هذا الموطن أنهم احتجوا بعدم القبول بأنهم يكتفون بما أنزل إليهم من الكتاب ويقتصرون في التصديق على النبي الذي بعث فيهم وهو موسى كليم الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه حجتهم التي أظهروها، فقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، فهذا ما أظهروه وهذا ما أعلنوه. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لجيرانهم من الأوس والخزرج إن هذا زمن نبي آخر الزمان، أضل زمانه اقترب، وأنه سوف يبعث ونؤمن به ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل إرم وعاد. هكذا كانت اليهود تقول للأوس والخزرج الذين صار أكثرهم بعد ذلك هم الأنصار. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا وبقوا على ما هم عليه، بل عادوه وخاصموه. فهنا بدأ من أسلم من الأوس والخزرج يجادلون اليهود ويذكروهم بمقولتهم السابقة ويقولون لهم أما كنتم تقولون لنا بأنه سوف يبعث نبي وأن هذا زمنه وأنكم سوف تؤمنون به وتقاتلون معه؟ فها هو النبي قد بعث، فلماذا لم تؤمنوا به؟ فهل أنتم عندكم من الأدلة ما يدل ويثبت أن هذا ليس نبي وأن الكتاب الذي نزل عليه ليس هو من عند الله عز وجل؟ وأن لهم أن يأتوا بمثل ذلك. فهنا مكر الشيطان لهم وكاد لهم وغدرت بهم أنفسهم الأمارة بالسوء، فتمالأت النفوس المريضة والعقول السقيمة مع كيد إبليس، وأخرجوا هذا الأمر ظانين أنه كاف في الإقناع بحجتهم، فقالوا نؤمن بما أنزل علينا، وظنوا أنهم قد جاءوا بأمر لا يمكن رده، ظنوا أنهم قد جاءوا بأمر لا يمكن رده. فإذا بالقرآن العظيم يأخذ تلك المقولة ويفند ما ارتبط بها من أمور ليدل على أن ما ادعوه ما هو إلا محض الكذب، وأن سبب عدم قبولهم وتصديقهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو الحقد والحسد، لأنه ليس منهم، لأنه ليس من بني إسرائيل. فلما كان ليس منهم عادوه، وهذه سبحان الله يدلنا على مرض الحسد والكبر، وكيف إذا تمكن من النفس يصدها عن قبول الحق ويردها أن تقبل الآية البينة. فإذا هذا ما قالوا، فكيف بين القرآن أن هذه دعوة باطلة وأن ما قالوه كذب وليس حق؟ فقال الله عز وجل، ذكر ثلاثة أمور متعلقة بما هو مرتبط بكتابهم الذي زعموا أنهم مؤمنون به، ثابتون على الإيمان به. فقال الله عز وجل أنهم قالوا كما ذكر الله، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فيقول الله لهم: قل يا محمد لهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أنتم تقولون أنكم مؤمنون بالتوراة، فهل في التوراة التي بين أيديكم أن الله أمركم أن تقتلوا الأنبياء؟ وهل قتل الأنبياء من الإيمان بالتوراة التي تقولون أنكم آمنتم بها؟ إذن أول دليل على كذب الدعوة أنكم تؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليكم وهو أنكم تقتلون الأنبياء، فهذا يدل على أنكم مكذبون بالتوراة غير مصدقين بها. إذن هذا أول دليل لإبطال دعواهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. الأمر الثاني أن مقتضى الإيمان بالكتاب القبول والاستسلام والخضوع والعمل بما فيه والاستجابة لأوامره وترك نواهيه، هذا مقتضى الإيمان. فيقول الله عز وجل لهم ثانية: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذن هذا عملكم بغير ما في الكتاب. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. هل المؤمن يقول لربه إذا قال له اسمع واستجب يقول له سمعت وعصيت؟ لا يمكن. إذن هذا أمر ثاني في إبطال الدعوة. إذن الأمر الأول أنكم تقتلون الأنبياء، وهذا يدل على عدم إيمانكم بالكتاب. الأمر الثاني أنكم قلتم بعد أن قال الله عز وجل لكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ماذا قال آباؤكم؟ قالوا سمعنا وعصينا. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أنتم تقولون لأنكم مؤمنون بالكتاب فإن مآلكم إلى الجنة وأنكم لن تدخلوا النار إلا أياما معدودة قليلة ثم تخرجون منها إلى الجنة، وأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بزعمهم هم الذين يسكنون النار، هكذا يقولوا. فيقول الله عز وجل لهم: قل أي يا محمد قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا أنتم تقولون أنكم أنتم أهل الجنة وهذه الدنيا بأكدارها وتعبها، فما دام أن الجنة مضمونة لكم فتمنوا الموت. وقال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا. فهذه ثلاثة أمور أخبر الله عز وجل عنها لإبطال دعوة اليهود في أنهم مؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليهم. فهم قتلة أنبياء يعلنون عدم السمع ويعلنون العصيان لأمر الله عز وجل، ثم لا يستجيبون لما عرض عليهم من أنهم إذا كانوا متيقنين أنهم أهل الجنة فليتمنوا الموت، فما فعلوا. فإذن هذه ثلاثة أمور. واليوم يأتي الإخبار عن الأمر الرابع. ما هو الأمر الرابع؟ وهو قضية العداوة لجبريل عليه السلام. اليهود عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء أحد علمائهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كان يهودي، فكان في مزرعة وكان يخرف النخل، وسمع حركة الأوس والخزرج وهم يخرجون من بيوتهم ومزارعهم ويكبرون لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من على النخل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عالم من علماء اليهود، فقال له: إني سائلك عن ثلاثة أمور لا يعلمهن إلا نبي، يعني يريد أن يتثبت لنفسه قبل أن يعلن إسلامه، لا يعلمهن إلا نبي. فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ ثلاثة أسئلة. أول أشراط الساعة، وأول طعام أهل الجنة، وكيف ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه في الشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني بهن جبريل آنفا، قبل أن تأتي أخبرني جبريل عن هذه الأمور الثلاثة وأعطاني أجوبة عليها. ماذا قال عبد الله بن سلام؟ قال: ذاك عدو اليهود. أخبر أن اليهود يعادون جبريل. لماذا يعادون جبريل؟ قالوا أن المعاداة أن جبريل يأتي بالعذاب والتشديد، قالوا أما ميكائيل وهو الملك المسؤول عن المطر والنبات قالوا فيأتي بالخير. فقالوا يا محمد لو كان الذي يأتيك ميكائيل لآمنا بك، أما كون الذي يأتيك بالوحي جبريل فهذا عدونا وخصمنا ونحن لا نقبله، ولذلك لا نؤمن بك، لأن الذي يأتيك بالوحي جبريل وليس ميكائيل. وهذا القول ثابت من قولهم. وقيل أن سبب معاداتهم لجبريل عليه السلام أنهم قالوا أن جبريل جاء بالأمر لغير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه جعله فيه وليس أمر النبوة فيه. فإذن هذا بزعمهم. فماذا قال الله عز وجل عن تلك الدعوة؟ فإذن الآن لماذا نثبت؟ قالوا على كتابنا، قالوا لأنك يا محمد الوحي والملك الذي جاءك بهذا الكتاب هو جبريل وهذا عدو لنا. قالوا فلذلك نحن لا نؤمن بك ولا نصدق لك ولا نصدق بالكتاب الذي أنزل عليك، لأن الملك الذي جاءك بهذا الكتاب جبريل وجبريل نحن نعادي. ويظنون أن معاداة الملك لا تعتبر معاداة لله جل جلال، وأن جعل الملك في مكان العداوة يظنون أن هذا أمرا لا يخرجهم من الدين. فبماذا أجابهم الله ورد ذلك الأمر عليهم؟ فقال الله عز وجل قل أي يا محمد قل لهم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قل من كان شرط عام مراد به خاص وهم اليهود. طيب لماذا جاء بالعام؟ أي ليخبر أنه كائنا من كان، من عادى جبريل فسيكون عدوا لله عز وجل كائنا من كان، مع أن الذين ظهر الآن منهم العداوة لجبريل هم اليهود، لكن جاء بهذا العموم ليخبر على أنه كائنا من كان، من عادى جبريل عليه السلام فهو عدو لله سبحانه وتعالى. قل من كان عدوا. العدو مشتق من كلمة عدا عليه بمعنى وثب، لأن المبغض يثب على من أبغضه لأجل الانتقام منه. من كان عدوا لجبريل، جبريل أمين الوحي، وسبق في درسنا الماضي تكلمنا بالتفصيل عن عالم الملائكة وتكلمنا عن جبريل عليه السلام أمين الوحي الذي ذكره الله عز وجل ووصفه بأحسن الصفات، فقال ذو مرة فاستوى. ما معنى ذو مرة؟ قيل أي ذو جمال وبهاء، وقيل أي ذو طول فارع في السماء، وجبريل على خلقته عظيم الخلقة، له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، مرة في أول البعثة رآه وهو نازل من السماء سد الأفق كله، أي ما بين السماء والأرض، ورآه المرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج. فهذه مرتين رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها. وبتلك الخلقة العظيمة يا إخوة، جبريل ليلة الإسراء والمعراج وعند سدرة المنتهى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بجبريل ليلة أسري بي وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. تعرفون ما معنى الحلس البالي؟ الفراش إذا كان جديدا لو شلته ووضعته في الأرض لكان مرتفعا لأنه ما زال بقوته، لكن إذا وطئته الأقدام وجلس عليه الناس مع مرور الوقت يصبح ذائبا، فلو أخذته ورميته التصق بالأرض. فيقول: مررت به وهو كالحلس البالي، أي ملتصق من خشيته من ربه عز وجل. فهذا جبريل عليه السلام. ومعنى جبريل لما ثبت عن عكرمة تلميذ ابن عباس التابعي الإمام المفسر يقول: جبرا بالسريانية بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، أي عبد الله، أي عبد الله، ويقرأ على عدة قراءات جبريل وجبرائيل في 7 قراءات.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.